وعن السيدين الطاهرين. صل على الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم القيامة. النسبيه الذاتيه تعد النسبيه الذاتيه البنت الشرعيه والوليده الشرعيه النسبيه الثانيه، حيث ان النسبيه الذاتيه ظهرت بعد ظهور النسبيه الثانيه وحاولت ان تفسر الادراك تفسيرا نسبيا فرديا مقيتا لا مثيل له. فقد أكد النسبيون الذاتيون أو الفرديون على أن الحقيقة تختلف باختلاف الناس. كانت حينما يقول أن الحقيقة حقيقة نسبية لا يقول بأنها تختلف باختلاف أفراد الناس، وإنما تختلف باختلاف الأزمان، مثلا باختلاف الأمكنة، باختلاف الحقب الزمنية، باختلاف الأشياء التي تتوارد على الإنسان. أما أن الناس فيشتركون في كثير من الأمور ويتفقون في كثير من القضايا، فتوجد قضية يصدق بها زيد ويصدق بها عمرو في أن واحد عليه السلام. الناس على صعيد واحد قد وجب فيهم وعاء الزمان والمكان، فمن الممكن أن توجد قواسم مشتركة بين الناس. نعم، هذه الحقائق الموجودة في أذهان الناس حقائق نسبية، لا يمكن أن نقول بأنها حقائق مطلقة لا تقبل التأويل والتبديل والتغيير، وإنما من الممكن أن تتبدل ومن الممكن أن تتغير، فهي حقائق نسبية. وكان قد أعطى لطائفة من العلوم وهي الرياضيات النصيب الأوفر من اليقين، وقال بأن الرياضيات عبارة عن قضايا تتسم باليقين المطلق ولا تقبل الخطأ ولا تقبل الخلل أبدا. نعم، إنما شكك في القضايا الطبيعية والقضايا الميتافيزيقية على مستويين. أما الطبيعيات فقال الحقائق فيها نسبية، أي توجد هناك حكاية ويوجد هناك واقع عملي، إلا أن هذا الواقع العملي إدراكه يكون إدراك نسبيا. وأما القضايا الميتافيزيقية فلا نصيب لها من الإدراك ولا حظ لها من المعرفة. هذا ما قاله كانت، إلا أن النسبية الفردية تأتي وتقلص دائرة المعارف تقليصا شديدا جدا، وتضيق هذه الدائرة بشكل يكون كل إنسان في إدراكه مغايراً لإدراك الإنسان الآخر. النسبيون الذاتيون يقولون الحقيقة سوف تتغير مع وعائي الزمان والمكان الموجودان في زيدين، وتتغير في وعائي الزمان والمكان الموجودين في عمر، وهكذا بقية الناس. فلا توجد حقيقة يشترك فيها زيد مع عمر، لأن هذا يحمل وعاءً يخالف الوعاء الذي يحمله عامر، فإذا لا توجد حقيقة متفقة بين البشر. كان أقل من هذا حدة وأقل وطئا، كان يقول بوجود حقائق تتفق فيها البشر، لأن وعائي الزمان والمكان في البشر واحدة، فوعاء الزمان والمكان إذا كان واحدا فإذا من الممكن أن نوحد بين بعض مدركات البشر ونصل إلى حقائق يدركها كل البشر. أما النسبيون الذاتيون فقالوا أن كل حقيقة تتلبس وتتكيف مع حقيقة الفرد بذاته، ولا يمكن أن أدرك ما تدركه أنت، ولا يمكن لك أن تدرك ما أدركه أنا بحذافيره. نعم، قد يوجد بيننا قاسم إجمالي، إلا أن التفصيل الذي حصل لك غير التفصيل الذي حصل لي، وهكذا جميع أفراد البشر لا يمكن أن توجد معرفة تتفق بين اثنين منهم، لأن كل واحد منهم يحمل وعاء يخالف الوعاء الذي يحمله الآخر. وكما تلاحظون فإن هذه النسبية الذاتية، أو قل النسبية الفردية وأسميناها بالنسبية الذاتية، لأنها تختلف طبقا لذوات الأفراد. ف فكل ذي ذات يخالف إدراكه ذات الآخر. فيوجد عندنا ذو ذات مثلا يدرك شيئا بإدراك معين، ويوجد عندنا ذو ذات آخر يدرك نفس الشيء بإدراك آخر، لأن الأوعية التي يحملها والقنوات الموجودة في عقله تخالف القنوات الموجودة في عقل ذات وعقل. وكما يلاحظ فإن النسبية الذاتية قد جعلت مسألة الفكر ومسألة التأمل ومسألة التعقل، هذه المسألة قد جعلتها عبارة عن عملية فيسيولوجية، عبارة عن عملية يمارسها عضو التفكير كما تمارس المعدة الهضم مثلا، وكما تمارس الكلية تصفية الماء مثلا، وكما يمارس الكبد تصفية الدم. فأعضاء الإنسان موزعة، ولكل عضو من أعضاء الإنسان وظيفة معينة يقوم بها، الدماغ له وظيفة كبقية الوظائف الموجودة في بقية الأعضاء. هذا التفسير الذي مر بنا في المثالية الفيزيولوجية، حينما قلنا هناك بأن المثالية تسمى بالمثالية الفيزيولوجية، والتي تنبني على تفسير الإدراك تفسيرا ميكانيكيا تفسيرا آليا، وكأن عضو الإدراك آلة يمارس ما تمارسه الآلة من دون وجود شيء غيبي ومن دون وجود عملية مثلا ميتافيزيقية في الفكر، وإنما هو عبارة عن آلة. هذه النسبية الذاتية انطلقت من نفس المبادئ المثالية الفيزيولوجية، واعتمدت على نفس الركيزة التي اعتمدت عليها الفيزيولوجية. وهناك نحن نبهنا وقلنا بأن تفسير الإدراك تفسيرا ماديا سوف يؤدي بالتالي إلى النسبية، وهو قريب من معنى النسبية، ويجر إلى المثالية قطعا، ولكن النسبية الذاتية قد اعتقدت في هذا التفسير وآمنت به، بل وجعلت هذا التفسير ركيزة تعتمد عليه فلسفتها وتشيد عليه دعائم وجودها ومرتكزات أسسها. فإذا الأسس التي اقتصدت عليها هذه الفلسفة وهي النسبية الذاتية هو عبارة عن تفسير الإدراك تفسيرا ماديا بحتا. هذه النسبية الذاتية كما يبدو وكما يلاحظ تختلف عن نسبية كانت بنقطتين. النقطة الأولى هي أن النسبية الذاتية تخضع جميع الحقائق إلى التفاوت وإلى الاختلاف، ولا يمكن أن تشذ حقيقة واحدة عن هذا المحور، ولا يمكن لأي حقيقة أن لا ينطبق عليها هذا القانون، وهو عبارة عن كونها حقيقة متفاوتة بين أفراد البشر. حتى القضايا الرياضية، القضايا الرياضية التي قال كانت بأنها قضايا يقينية وبأنها قضايا موحدة بين البشر، يأتي النسبيون الذاتيون ويقولون حتى القضايا الرياضية لا يمكن أن تكون صادقة تماما، ومن الممكن أن تتفاوت بين أفراد البشر. إذن كان قد أعطى الرياضيات حظا من المعرفة ونصيبا من اليقين، وأعطى للطبيعيات حظا من المعرفة ونصيبا من الظن، لأننا كنا نقول في الطبيعيات أن إدراكها إدراك نسبي، ويمكن أن توجد حقيقة موحدة بين أفراد البشر. فإذا هذه القضايا التي أعطاها كانت اليقين، يأتي النسبيون الذاتيون ويقولون بأنها ليست يقينية وأيضا هي متفاوتة بين الأفراد. ألم يقسم كانت طبائع العلم إلى ثلاثة طوائف؟ قال الرياضيات، الطبيعيات، الميتافيزيقيات، وقسم بينها، قال الرياضيات يقينية، الطبيعيات نسبية، الميتافيزيقيات لا تتعقل، خارجة عن محل البحث. هؤلاء يقولون كل العلوم هي قضايا نسبية بما فيها الرياضيات، حتى الرياضيات التي ادعى كانت بأنها يقينية لا يمكن أن توصل فيها إلى معرفة يقينية. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن كان في نسبيته كان لا يمكن وجود حقيقة يتفق عليها أفراد البشر. لماذا؟ لأن وعاء الزمان والمكان يدعي بأنه موحد في العقول وموحد في البشر الكائنين في هذه الأرض مثلا والكائن حولهم هذه الأشياء بذاتها، فمن الممكن أن يتوصلوا إلى حقائق متشابهة. أما النسبيون الذاتيون فيقولون أن كل حقيقة تختلف باختلاف الأفراد، ولا يوجد عندنا قاسم مشترك يجمع لنا هذه الحقائق فيما بينها. فإذا هذان نقطتان اختلفت فيهما النسبية الذاتية عن نسبية كان. طبعا والردود التي ذكرناها للنسبية الذاتية تأتي بقوة هنا وتأتي بجدارة هنا، لأننا كنا نشكك في كون الرياضيات قضايا لا واقع لها خارجا حينما كنا نرد على كان. ماذا كنا نقول له؟ كنا نقول له أنت تقول بأن الرياضيات مختلقة من قبل الناس، مع أن الرياضيات لها واقع خارجي لأن الإنسان فكر فيها أو لم يفكر فيها، هي موجودة بوجود استقلال عنه. فكيف بهؤلاء الذين يقولون باختلاف هذا اختلاف البشر؟ فالرد يأتي بقوة وبجدارة أكثر. والرد الثاني أيضا يأتي الذي قلنا فيه من أنه اعتبر الروابط الموجودة في ذهن الإنسان خيوط تربط بين الأشياء ولا حكاية لها على الخارج، مع أننا نقول كيف يمكن لكم أن تثبتوا الواقع الخارجي بالانطلاق من هذه الخيوط التي لا حكاية لها عن الخارج، أو لا تعترفوا بوجود حقيقة؟ هؤلاء يدعون أنهم من أصحاب الحقيقة، ولكن النتيجة تجرهم إلى الضلال وتجرهم إلى المثالية التي يعد أنفسهم بعيدين عنها. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى موضوع جديد. النسبية الذاتية، يجيء بعد كان دور النسبيين الذاتيين، وهم الذين يؤكدون على الطابع النسبي في جميع الحقائق التي تبدو للإنسان باعتبار الدور الذي يلعبه عقل كل فرد في عملية اكتسابه لتلك الحقائق. فليست الحقيقة في هذا المفهوم الجديد، يعني المفهوم النسبي الذاتي، إلا الأمر الذي تقتضيه ظروف الإدراك وشرائطه، وظروف الإدراك وشرائطه تختلف باختلاف الناس. كل إنسان عنده ظروف إدراك وشرائط تختلف عن الناس الآخرين، لأن تركيب الجهاز العضوي تختلف باختلاف الناس. مثل عملية الهضم، إنسان عملية الهضم عنده رديئة، إنسان عملية الهضم عنده جيدة، هذه العصارة تفرز إنزيم، هذه العصارة لا تفرز إنزيم. حركة المعدة تكون بصورة سريعة هنا، تكون بصورة بطيئة هنا، في حالة النوم شكل، في حالة اليقظة شكل، في حالة الحركة شكل، وهكذا تختلف الحقائق باختلاف النسب. كالآنية، الآنية الملونة حينما تضع ماء في كل إناء يبدو الماء بلون ذلك الإناء، الإناء أخضر يبدو الماء أخضر، الإناء أحمر يبدو الإناء أحمر، وهكذا. ولما كانت هذه الظروف والشرائط تختلف في الأفراد والحالات المتنوعة، تختلف في الأفراد يعني تختلف في وجودها عند زيد وعند عمرو، وفي الحالة يعني نفس الفرد أيضا تختلف عملية الإدراك في حالاته، قد يكون نائما، قد يكون سقيما، قد يكون صحيحا. نفس المرض يؤثر على عملية الإدراك، نفس الصحة تؤثر على عملية الإدراك، قد يكون منفعلا، قد يكون هادئا، وهكذا بقية حالات الإنسان. كانت الحقيقة في كل مجال حقيقة بالنسبة إلى ذلك المجال الخاص بما ينطوي عليه من ظروف وشرائط، وليست الحقيقة هي مطابقة الفكرة للواقع لتكون مطلقة بالنسبة إلى جميع الأحوال والأشخاص. ما عندنا مطابقة للواقع حتى مثلا نقول بأنها حقيقة عامة، لا، عندنا واقع بقدر ما تخرج من نفسك فقط، هذا الواقع، مو الواقع الذي تتوحد به البشر، الواقع الذي تحكيه نفسك فقط. وهذه النسبية وإن كانت تحمل شعار الحقيقة، وإن كان يقول هؤلاء نحن من أهل الحقيقة، نحن من أهل الإيمان بوجود واقع موضوعي، ولكنه شعار مزيف، فليست هي كما يبدو بكل وضوح إلا مذهبا من مذاهب الشك والريب في كل واقع موضوعي. وإن كانت النسبية الذاتية هذه الاتجاه الفيزيولوجي، وإن كانت النسبية مفعول مقدم، الذاتية صفة له، هذه بدل من النسبية الذاتية، الاتجاه الفيزيولوجي فاعل، يعني ويساند الاتجاه الفيزيولوجي النسبية الذاتية هذه، الاتجاه الفيزيولوجي للمثالية الذي قرأناه سابقا، قلنا بأن المثالية على ثلاثة أشكال، أحد أشكالها هو القائل أن الإحساس لا يعدو أن يكون رمزا، وهناك فرقنا بين الرمز والصورة، وقلنا الرمز لا يتطلب منه أن يكون مطابقا للشيء الخارجي، وإنما يحكي حكاية إجمالية، وأما الصورة فيطلب منها المطابقة. هؤلاء كذلك يقولون بأن ما في ذهن الإنسان عبارة عن رموز لا يطلب منها أن تكون مطابقة للواقع الخارجي، فقد تطابقه وقد لا تطابقه مثلا، وأن الذي يحدد كيفيته ونوعيته ليس هو الشيء الخارجي بل طبيعة الجهاز العصبي. فإذا ما عدنا في الشيء خارجي ندركه إدراكا حقيقيا وكاملا، وإنما ندركه بحسب طبيعة إدراكنا ومزاجنا وعقلنا وفكرنا. والواقع أن السبب الأصيل الذي أتاح الظهور لهذه النسبية الذاتية هو التفسير المادي للإدراك، واعتباره محتوى عملية مادية يعني واعتبار الإدراك محتوى عملية مادية يتفاعل فيها الجهاز العصبي المدرك بكسر الراء والشيء الموضوعي، لأننا قلنا بأن الإدراك على هذا التفسير مزيج من الشيء الخارجي ومن الشيء الموضوعي، كالهضم الذي تحققه عملية تفاعل خاص بين الجهاز الهاضم والمواد الغذائية. فكما أن الغذاء لا يتفاعل ولا يهضم إلا بإجراء عدة تصرفات وتطويرات عليه، كذلك الشيء الذي ندركه لا يتاح لنا إدراكه إلا بالتصرف فيه والتفاعل معه، فيجب أن نتصرف فيه، يجب أن نطوره، يجب أن ننظمه، ثم بعد ذلك ندركه. وتختلف هذه النسبية أي الذاتية عن نسبية كانت في نقطتين: الأولى أنها تخضع جميع الحقائق للطابع النسبي الذاتي من دون استثناء، يعني حتى الرياضيات التي قال كانت بأنها حقائق يقينية، خلافا لكانت إذ كان يعتبر المبادئ والمعارف الرياضية حقائق مطلقة، فاثنين زائد اثنين يساوي أربعة حقيقة مطلقة لا تقبل الشك في رأي كانت، وأما في رأي النسبيين الذاتيين فهي حقيقة نسبية، بمعنى أنها الشيء الذي تقتضيه طبيعة إدراكنا وجهازنا الخاص بحسب. الثاني: إن الحقيقة النسبية في رأي النسبيين الذاتيين تختلف في الأفراد، وليس من الضروري أن يشترك جميع الناس في حقائق معينة، لأن لكل فرد دورا ونشاطا خاصا، فلا يمكن الحكم بأن ما يدركه فرد هو نفس ما يدركه الفرد الآخر، ما دام من الممكن اختلافهما في وسائل الإدراك أو طبيعته، يمكن أن يختلفون، كل واحد عنده جهاز خاص يدرك ما لا يدركه الآخر. وأما كانت فالقوالب الصورية عنده، يعني قوالب الزمان والمكان، فطرية تشترك فيها العقول البشرية جميعا، قال بها الزمان والمكان موجودة في جميع البشر، وحتى الروابط موجودة في أذهان جميع الناس، يعني المقولات التي قالها كان، مقولة الكيف، مقولة النسبة، ولهذا كانت الحقائق النسبية مشتركة بين الجميع. فسوف يأتي في مستقبل دراستنا الحديث عن التفسير المادي للإدراك الذي ارتكزت عليه النسبية الذاتية وتسميده، يعني وسوف يأتي تسميده. الشيخ العلمي قلنا فيما سبق بأن العلماء والفلاسفة الذين تسرب إلى نفوسهم الشك، والذين بينوا بأن العالم ينتقل من مرحلة اليقين ويدخل في مرحلة الشك، هؤلاء كانوا قد استندوا إلى خطأ فلسفي أشرنا إليه سابقا أو أزمة نفسية. الخطأ الفلسفي هو ما قلناه سابقا من أنهم لم يفرقوا بين قضيتين، القضيتين اللتين عرضناهما سابقا، إما أن يكون الشيء غير موجود وإما أن يكون مادة، فإذا انتفى كونه مادة إذا هو غير موجود. هكذا قال العلماء الطبيعيين الذين درسنا مثاليتهم سابقين، هذه المثالية كانت تنطوي على خطأ فلسفي، فقالوا الإدراك إما أن يكون مادي أو غير موجود، فإذا انتفى كون مادي فإذا يثبت النقيض وهو أن الإدراك غير موجود، هكذا كانوا يقولون، وهذا خطأ فلسفي. وقلنا أن علماء الفيزياء الذين قالوا بمثالية الفيزيائية هؤلاء العلماء لم يلتفتوا إلا إلى أن هذه الفلسفة هذه المسألة مسألة فلسفية وليست مسألة فيزيائية حتى يأتوا ويدوا بدلوهم فيها. ليست القضية قضية فيزيائية حتى تتحكموا وتعطوا لها حلا، وإنما المسألة مسألة فلسفية. الفيلسوف يأتي ويجيب عن هذه المسألة، هل أن هناك حقيقة موجودة في الذهن فقط أو يوجد واقع موضوعي مثلا خارج الذهن فقط؟ نعم، يأتي دور الفيزيائي متى؟ دور الفيزيائي يأتي فيما لو أتينا إلى الواقع الموضوعي وقلنا بوجود واقع موضوعي خارج أنفسنا، يأتي العالم الفيزيائي ويبين لنا نوعية ذلك الواقع، يقول هذا الواقع مادي أو هذا الواقع لا عبارة عن طاقة مخزونة في هذه المادة وما شابه ذلك. أما أنه يبث المسألة الأساسية ويقطع بالحكم فيها فهذا ما لا نصيب له فيه، فهذا في الحقيقة خطأ فلسفي وقع فيه العلماء الطبيعيون وانتهوا إلى الشك. أو أزمة نفسية، الأزمة النفسية من أي شيء نتجت؟ نتجت من رؤية الإنسان تقلب العلوم وتبدل المعارف وتغير النظريات. هذا التقلب الذي حصل في العلوم وهذا التغير الذي اجتاح البشر وأخذت نظريات القدماء بالأساس ونظريات الجدد بالظهور، هذا التغير في العلم سبب أزمة نفسية لدى بعض العلماء الطبيعيين، وقال بعدم إنسان المعرفة ما دامت الحقائق تتبدل يوما بعد يوم، فلعل هذه الحقيقة التي نمتلكها اليوم والتي نتبجح بها ونقول بأنها حقيقة يقينية لعلها تنقلب في يوم ما وتكون حقيقة خاطئة مثلا كما أخطأت الحقائق السابقة. فإذن العلماء الطبيعيون انتهوا إلى الشيء بسببين، السبب الأول الخطأ الفلسفي الذي بيناه سابقا، وهو عبارة عن أنهم لم يفرقوا ولن يدركوا صيغة السؤال بشكل صحيح. السبب الثاني هو عبارة عن الأزمة النفسية، لأنهم رأوا تقلب الحقائق فقال لعل هذه الحقائق التي بين أيدينا سوف تنقلب في يوم غد وفي مستقبل الزمان وتكون حقائق منفية أيضا، فلماذا نعتقد بصحتها ولماذا نتبجح باليقين بها؟ هذان سببان جرى علماء الطبيعة إلى الإيمان بالشك. فإذا الشك عندهم لم يكن مبنيا على أسس فلسفية، لم يكن مبنيا على دراسة واعية، على فكرة قد انطلقوا منها وعلى برمجة في التفكير وأدلة قد سردوها ثم توصلوا إلى الشك، وإنما هو ناتج عن خطأ أو أزمة. الخطأ هو واضح، الإنسان إذا سار عن طريق خطأ وتوصل إلى الشك لا نناقشه وإنما نبين الخطأ في تفكيره. الأزمة النفسية يعني حالة نفسية، حالة عصبية، حالة ذاتية حصلت في نفس الإنسان لأنه رأى تقلب الحقائق، تغير النظريات، قال إذا لا توجد حقيقة ثابتة وهذه الأزمة النفسية واضح الجواب عليها. نقول له ارجع إلى تفكيرك وإلى لبك وإلى عقلك ولا تحاول أن تحكم أهواءك ولا تحاول أن تحكم نزوات نفسك التي تسبب هذه الأزمات النفسية، وحاول أن تنظر إلى الأمور بطريقة استدلالية. فهو لا ينظر إلى الأمور إلا بهوى النفس، بأزمات النفس. فهذان المسلكان اللذان قد انتهى بالإنسان وبالعالم الطبيعي إلى الشك لم يبتنيا على أدلة فلسفية. يوجد مسالك، هذه المسالك تبتني على أدلة فلسفية وتنتهي إلى الشك. هذه المسالك التي يعرضها السيد الشهيد قدس سره تحت عنوان الشك العلمي يريد أن يقول إن هناك لونا من ألوان الشك يبتني على العلم ويدعي أصحابه أنهم من أصحاب العلم ولن يصرحوا بأنهم من أصحاب الشك، لا يرفضون أن يقال لهم أنتم من أصحاب الشك، لا يقبلون بذلك، يقولون نحن من أصحاب العلم من أصحاب إدراك الحقائق. يقول هؤلاء لو درسنا نظرياتهم وسلطنا الضوء عليها لتعرفنا على أن هؤلاء ينتهي فيهم الأمر إلى مسألة الشك، ولكن هذا الشك شك علمي يختلف عن الشك الذي حصل للطبيعيين سابقا. لا تشك السابق كان ناتج عن خطأ أو عن أزمة. أما هؤلاء فقد ساروا سيرا علميا برهانيا استدلاليا لإثبات الحقيقة. يقول السير الشهيد: ولكن فحص نظرياتهم والتأمل فيها يجرهم إلى القول بالشك، ولكنهم شك من نوع جديد، شك مستند إلى العلم، أو شك يدعي أصحابه أنهم من أصحاب العلم ومن أصحاب المعرفة. وهذه النظريات هي ثلاث نظريات: الأولى السلوكية، والتي فسرت علم النفس والأمور التي يبحث عنها علم النفس تفسيرا آليا يخضع لعلم وظائف الأعضاء فيزيولوجيا عضويا. المذهب الثاني مذهب التحليل النفسي عند فرويد والذي سنتعرض له. والمذهب الثالث والمادية الثالثية التي نادت بها الماركسية. هذه المذاهب الثلاثة في صورتها وفي ظاهرها وفي دعواها أنها تدعي أنها من أصحاب اليقين وأنها فلسفات علمية. السيد الشهيد يقول: هذا شك علمي يدعي أصحابه أنهم من أصحاب العلم، إلا أن النتيجة تجرهم إلى الشك، والشك يكون مرفوضا ومحكوما عليه بالإعدام. أما السلوكية وهي المذهب الأول من مذاهب الشك العلمي، فتدعي السلوكية أن الإنسان حينما نريد أن ندرس حالته النفسية، أي إنسان الآن أردنا أن ندرس حالته النفسية وأردنا أن نتعرف على ما يختلج في ذهنه وما يختلج في خاطره وفي ضميره وما هي طموحاته وما هي آماله وما هي الأمور التي تسبب النكسات في نفسه وما هي الأمور التي تحبط هذا الإنسان أو ترفع هذا الإنسان، أو ما شابه ذلك من الأمور التي يبحثها علم النفس والتي تحاول النظريات فيها أن توصل الإنسان إلى السعادة، إلى حالة الاستقرار الروحي، إلى معالجة الأمراض التي تسبب له أزمات نفسية أو صدمات عصبية أو ما شابه ذلك من قضايا علم النفس. الإنسان يفكر، الإنسان يحرك يديه، الإنسان يلتفت، الإنسان يتعامل مع الآخرين، الإنسان تبدو عليه معالم مختلفة في مختلف أدواره وفي مختلف أدوار حياته، حينما يتحدث، حينما يمشي، حينما هذه القضايا النفسية الموجودة عند الإنسان كيف نتوصل فيها إلى معرفة، وكيف نحاول أن نسلط الضوء على هذه القضايا النفسية ونستنبطها من جسم الإنسان. نحن الذي أمامنا جسم الإنسان ونحاول أن ندرس حالته. حالة الإنسان النفسية ليس شيئا مرئيا، خلجات الإنسان، تفكير الإنسان، طموح الإنسان، آمال الإنسان، أحزان الإنسان، هذه الأمور موجودة في فكره، في عقله، ليست أمرا مرئيا. كيف نتوصل إلى تحليلها وإلى تنظيمها وإلى إبداء وإنشاء قواعد كلية فيها؟ مثلا نستطيع أن نعالج ونستأصل الأمراض النفسية ونضع لها البديل ونضع لها الحلول ونقيم التجارب ونبرهن ونستدل. هذا العلم الذي هو علم مستقل بحد ذاته ظهرت فيه نظرية تسمى بالنظرية السلوكية، وفسرت جهاز الإدراك تفسيرا ماديا، وقالت: نحن حينما نأتي إلى إدراك الإنسان وإلى حالة الإنسان النفسية نتعامل مع جهازه الإدراكي كما نتعامل مع القلب وكما نتعامل مع الكلية وكما نتعامل مع المعنى. كيف أن هذه القضية تمارس دورها تفسير ممارسة مادية بحتة، ممارسة مادية خالصة، كذلك عملية الإدراك التي يقوم بها الإنسان بفكره وبوعيه إنما هي عملية تقوم بها خصوص الدماغ الأربعة الموجودة فيه، وشكل التجاويد والقنوات الموجودة في الدماغ. هذا الشكل للدماغ هو الذي يبين لنا تفسير عملية الإدراك في نفس الإنسان. فإذا عملية الإدراك على رأي السلوكيين عبارة عن عملية خاوية وخالية من الروح الغيبية، عملية مادية بحتة وخالصة كما في العمليات المادية الأخرى، لا فرق بينها وبين عملية هضم الطعام. هذا التفسير الآلي اعتمده السلوكيون في تفسير علم النفس، وحاولوا أن يرصدوا لواعج الإنسان وأفكار الإنسان من جراء تسليط أضوائهم على طبيعة بدن الإنسان. نفس تفكير الإنسان ونفس حالات النفسية تعتمد على طبيعة حياة الإنسان وعلى الظروف المحيطة به، الظروف المادية نفسها، الظروف المادية المحيطة به، تركيبة بدن الإنسان، هل هو سليم، هل هو معافى، هل هو منفعل، هل هو مريض، هل هو كذا، يده مفتورة، عينه سليمة، أذنه تسمع، كل هذا دخيل في إعطاء الصورة الكلية عن حالة الإنسان النفسية. فإذا حالة الإنسان النفسية تكتشف وفقط من سلوكه الخارجي، من سلوكه العضوي، من سلوكه الفيزيولوجي الميكانيكي الذي يعبر عن عملية وظائف الأعضاء التي يقوم بها الإنسان. هذا ما قاله السلوكي، وقد اعتمدوا في قولهم هذا ونظريتهم هذه على نظرية باسلوف التي سوف يأتي توضيحها في بحث الإدراك في آخر الجزء الثاني. هناك في آخر الجزء الثاني وهو بحث المفهوم الفلسفي عن العالم سوف نبحث عملية الإدراك، هل أن عملية الإدراك عملية مادية كما يقولون أو هي عملية غيبية فوق حدود المادة؟ هل أن جهاز الإدراك هذه الجمجمة التي تحتوي على الدماغ، هل أن الدماغ عضو كبقية أعضاء الإنسان، أو أن فيه شيء غيبي هو الذي يحدد تفكير الإنسان؟ هذا ما سوف نعرضه هناك في تفسير عملية الإدراك، وسوف تطرح نظرية لباسلوف يفسر فيها الإدراك بالمنبهات وبالأشراف. السلوكيون اعتمدوا تفسير باسلوف لعملية الإدراك. باسلوف يقول الإنسان في تفكيره يخضع لمنبهات من نوعين، منبهات طبيعية ومنبهات خارجية. المنبهات الطبيعية هي المنبهات التي تأتي إلى الإنسان من داخل بدنه، من داخل نفسه، والمنبهات الخارجية هي المنبهات التي تأتي إليه من الخارج. مثلا إذا أردت الآن أن أفكر في قضية معينة وأردت أن أحدد خطوة تفكيرية معينة بخصوصها، يقول ما الذي يؤثر عليك؟ يؤثر عليك منبهات داخلية ومنبهات خارجية. هذه المنبهات تعمل بحركة ميكانيكية، كيف يعمل القلب مثلا وضغط الدم، كذلك هذه المنبهات تعمل بطريقة خاصة فتنشأ الفكرة في ذهنك. مثلا حينما تكون جائعا سوف يكون عمل الدماغ مختلفا عن عمله فيما لو كنت شبعانا مثلا. هذا الجوع الحاصل في داخل بدني يسموه منبه شرطي، حينما تكون مثلا ممتلئا بالعكس القضية سوف يكون تفكيرك مختلفا. حينما تكون الفضلات مثلا موجودة في جسمك وتدافرك مثلا تكون أيضا في حالة تختلف عن حالة ما لو كنت متخلصا من هذه القضايا. هذه منبهات من داخل بدن الإنسان، من داخل جسم الإنسان. وهناك منبهات تصنع الفكرة من الخارج، مثلا هذا الموقد الموجود أمامك، هذه النار التي تبث حرارتها إلى ظهرك أو بدنك مثلا، هذه النار أيضا تساهم في ظهور الفكرة ونشوء الفكرة في بدنك. نفس كون هذا الكرسي عن يسارك، نفس كون هذا المصباح مولعا أمامك مثلا، وهكذا بقية المنبهات الخارجية. فإذا الفكرة تصنع عن طريقة الأشراف وعن طريقة المنبهات. هذه المنبهات لو أحصيناها لوجدناها بعدد أفكار الإنسان، يعني أفكار الإنسان قد يشكل ويقول قائل أفكار الإنسان كثيرة، المنبهات قد تكون قليلة. يقول لا، المنبهات لو حسبناها لوجدنا أنها مناسبة لأفكار الإنسان. فإذا الفكرة تظهر في نفس الإنسان بمنبهات من داخله وبمنبهات من خارجه، أو كل منبهات تكوينية داخلية ومنبهات خارجية، وهذا ما أسماه باسلوف بالأشراف. وتفصيل المناقشة في هذه النظرية هناك في بحث الإدراك، ولكن نريد أن نقول أن النظرية السلوكية قالت بأن الإدراك عبارة عن عملية مادية، واستندت في قولها هذا إلى هذه النظرية وهي نظرية بافلوف. طبعا والرد على هذه النظرية واضح، وهو أنه إذا فسرت الإدراك بعملية مادية فسوف تنتهون إلى الشك حتما. لماذا؟ لأنه لا يحق لنا أن نتساءل ونقول هل هذه النظرية صحيحة أو ليست بصحيحة. لا يحق لنا أن نتساءل. مثلا نيوتن أتى بنظرية الجاذبية، وأينشتاين أتى بنظرية النسبية. لا يصح أن نقول هل أن هذه النظرية صحيحة أو تلك النظرية صحيحة. لا يصح. لماذا؟ لأن سؤالنا هذا بمثابة قولنا هل أن الهضم الموجود في معدة نيوتن كالهضم الموجود في معدة أينشتاين؟ هذا ما له معنى السؤال. يعني هي عملية ميكانيكية، والعملية الميكانيكية لا يسأل عن صحتها. نيوتن يدعي ادعاء وأينشتاين يدعي ادعاء. هذا الادعاء مبني على تفسير آلي، وذاك الادعاء مبني على تفسير آلي. حركة المعدة الموجودة في هذا كحركة المعدة الموجودة في ذاك. فإذا لماذا نقول هل أن حركة هذا تخالف حركة ذاك؟ وأيهما على صواب؟ لا نستطيع أن نقول أيهما على صواب. هل هذا في نسبيته أو ذاك مثلا في النظرية الجاذبية التي أتى بها؟ وهكذا لو قلنا هل أن نظريتكم صحيحة أو نظرية ذلك الميتافيزيقي الذي يفسر الإدراك بتفسير غيبي؟ لأنه لا يسأل عن أعضاء بدن الإنسان، هل قلب هذا يتحرك مثلا بطريقة صحيحة وقلب ذاك يتحرك بطريقة صحيحة، وهذا يتحرك ولا يتحرك؟ عملية فيزيائية، عملية آلية، لا يمكن السؤال عنها. فإذا هذا ينتهي بكم إلى الشك وإلى ربط الحقائق، على الرغم من أنكم تدعون اليقين. ثم نفس نظريتكم سوف تشمل هذا المدعى الذي تقولون. نحن نقول لكم أنتم تقولون بأن التفسير عملية مادية وآتية عن طريق المنبهات الخارجية. إذا نفس قولكم هذا أيضا آتي عن طريق المنبهات. ما معنى لعلكم حينما فكرتم يا بافلوف، حينما فكرت ووضحت هذه النظرية قد تكون محكوم بمنبه داخلي أو منبه خارجي، قد تكون جائعا مثلا وظهرت هذه الفكرة في نفسك، أو قد يكون مثلا الموقف أمامك مستعد فظهر في نفسك هذه الفكرة. إذا لا نعول على نظريتكم لأنها قد تكون محكومة بنفس الحكم، وسوف يكون الاستدلال عبثا ولغوا. اذا تريد تستدل على شيء يجب ان ترفع المنبهات، انت ما تقول بعد فكرتك خطا راسا، ترفع النار مثلا راسا، هو الفكره تتغير في نفسك، فما تقول بعد فكرتك خطا مثلا. الانسان الخارجي الذي يعيش في منبهات اخرى ايضا ما تفيدنا. يعني عمليه الاستدلال سوف تفنى، سوف تزول. يعني انت ما يحتاج ان تستدل، وإنما ترفع المنبهات هي تروح الفكرة. فإذا مو قضية استدلال وعلم. فإذا هذه النظرية السلوكية بخلاصة قد اعتمدت على أي شيء؟ اعتمدت على تفسير الإدراك تفسير الميكانيكي المادي، وعلى نظرية بافلوف، والرد عليها واضح، حيث أن سوف لا نفرق بين الفكرة الصحيحة والفكرة الخاطئة، لأن كلا الفكرتين ينطلقان من المبدأ أن التفسير مادي، فلا يحق التساؤل عن صحة هذه الفكرة أو خطأ الفكرة الثانية. هذا أولا. وثانيا نفس النظرية سوف تشمل نفسها، ونقول بأن النظرية أيضا خاضعة لمنبه خارجي أو منبه ذاتي نفسي. وثالثا سوف لا نقوم بأي عملية استدلال إلا برفع هذه المنبهات وتغيير أجواء الغرفة التي يسكن فيها مثلا هذا الإنسان المفكر، أو الجو الذي يختلفه ويحيطه إذا تسمحون نطبق هذا المقدار حتى ندخل في يوم غد في موضوع جديد. المطلق قد استوقينا إن شاء الله تعالى، حتى إن شاء الله إلى نصف السنة لعله نسعى بحول الله وقوته أن نختم الجزء الأول من هذه بحول الله. الشك العلمي، رأينا قبل ساعة أن الشك الذي تسرب إلى صفوف العلماء الطبيعيين حين قاموا بفتوحاتهم الكبرى في حقل الفيزياء لم يكن شكا علميا ولا مرتكزا على برهان علمي، وإنما هو شك قائم على خطأ فلسفي. قلنا لم يفرقوا في ذلك السؤال، أو أزمة نفسية، رأوا تقلب العلوم فأصابتهم أزمة نفسية. ولكننا نجد في حقول أخرى نظريات علمية تؤدي حتما إلى الشك والقول بإنكار قيمة المعرفة البشرية، بالرغم من أن بعض أصحابها لم يفكروا في الوصول إلى هذه النتيجة. لم يقولوا نحن من أهل الشك، بل ظلوا مؤمنين بقيمة المعرفة وموضوعيتها. ولأجل ذلك أطلقنا اسم الشك العلمي على الشك الناتج من تلك النظريات لأنها علمية أو ذات مظهر علمي على أقل تقدير. ومن أهم تلك النظريات أولا السلوكية التي تفسر علم النفس على أساس علم البزلجة، ثانيا مذهب التحليل النفسي عند فرويد، ثالثا المادية التاريخية التي تحدد آراء الماركسية في علم التاريخ. أما السلوكية فهي إحدى المدارس الشهيرة في علم النفس التي تعبر عن الاتجاه المادي فيه، أي في علم النفس، وأطلق بالبناء للمجهول، وأطلق عليها اسم السلوكية لأنها اتخذت من سلوك الكائن الحي وحركاته الجسمية التي يمكن إخضاعها للحس العلمي والتجربة موضوعا لعلم النفس، موضوعها هو عبارة عن حركة الكائن الحي الخارجي. ورفضت السلوكية الاعتراف بما وراء ذلك من موضوعات غير تجريبية كالعقل والشعور، يقولون لا يوجد شيء اسمه العقل أو الشعور. وحاولت أن تفسر سايكولوجية الإنسان وحياته النفسية الشعورية كلها بدون أن تفترض له عقلا وما إليه من المعاني الغيبية، لأن الباحث النفسي لا يجد ولا يحس علميا حين إجراء تجاربه على الآخرين بعقولهم، ما يشوف عقل أمامه، وإنما يحس بسلوكهم وحركاتهم ونشاطهم الفيزيولوجي. فيجب لكي يكون البحث علميا أن تفسر كل الظواهر السايكولوجية ضمن النطاق المحسوس، وذلك بالنظر إلى الإنسان بوصفه آلة، يصفون الإنسان بأنه آلة يمكن تفسير كل ظواهرها وحركاتها على الطريقة الميكانيكية وفي ضوء مبدأ العلمية بالمنبهات الخارجية التي ترد على الآلة فتؤثر فيها. فلا يوجد لدينا ونحن ندرس الظواهر النفسية من وجهة رأي سلوكية عقل أو شعور أو إدراك، نحن مع بدل مع جسم الإنسان لا يوجد شيء غيره، وإنما نحن أمام حركات ونشاطات مادية فيزيولوجية توجد بأسباب مادية باطنية أو خارجية، إما ذاتية داخلية أو خارجية من الخارج. فحين نقول مثلا إن أستاذ التاريخ يفكر في إعداد محاضرة عن تاريخ الملكية الفردية عند الرومان، ثاني يفكر شنو معنى أنه يفكر؟ نكون قد عبرنا في الحقيقة عن نشاطات وحركات مادية في جهازه العصبي نشأت ميكانيكيا عن أسباب خارجية أو باطنية، كحرارة الموقد الذي جلس أمامه أستاذ التاريخ، أو هذا منبه خارجي، أو عمليات الهرم التي عقبت تناوله وجبة الغداء، هذا منبه داخلي. وقد وجدت السلوكية في المنبهات الشرقية